بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية السكوني، وقلنا بأن هذه الرواية تحكي قضية أو حكما شرعيا في شريعة سابقة، فكيف يمكن التغلب عن هذه المشكلة وإثبات أن هذا الحكم الثابت في تلك الشريعة هو ثابت في شريعتنا؟ وقلنا أننا تارة نتكلم عن نكتة استظهارية وقد تقدم الكلام فيها، وتارة نتكلم عن مسألة استصحاب حكم الشرائع السابقة، والكلام فعلا في النكتة الثانية، فهل يصح الاستصحاب في الشرائع لأحكام الشرائع السابقة أو لا؟ ونتعرض ها هنا للإشكال المهم من الإشكالات التي ذكروها على استصحاب حكم الشرائع السابقة، وهو ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 176، وفي أجود التقريرات الجزء الثاني حسب الطبعة القديمة صفحة 415. وتقريب كلام المحقق النائيني قدس سره هو أن يقال أنه المفروض أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع وناسخة الشرائع، فهي ناسخة للأحكام في الشرائع السابقة، فما هو تحليل وجود حكم مشترك بين شريعتنا والشريعة السابقة؟ فكيف يمكن تصوير وجود أحكام مشتركة بين الشريعة الإسلامية وبعض الشرائع السابقة؟ فهنا تحليلان. التحليل الأول أن يقال أن كل حكم ثابت في الشريعة الإسلامية فهو مجعول بجعل جديد، وإن كان مماثلا للحكم في الشريعة السابقة. فنحن نقول أن الإسلام نسخ الأحكام الإلهية في الشرائع السابقة، فجميع تلك الأحكام قد نسخت، لا أن بعضها نسخ والبعض لم ينسخ، فحتى ما يرى أنه مشترك بين شريعتنا والشرائع السابقة أو بعضها هي أحكام قد نسخت، غايته أن الحكم الثابت في الشريعة الإسلامية مجعول جديد مماثل لما كان موجودا في بعض الشرائع السابقة. فإذا نظير أنه يأتي مثلا، تأتي دولة، يأتي مثلا سلطان ويرى أن هناك قوانين، ثم يأتي بعد ذلك دولة أخرى وتقول ترى كل الدستور احنا ألغيناه ونسخنا جميع هذه القوانين، ثم يتصدى المقنن الجديد بجعل قوانين جديدة. بعض هذه القوانين تماثل الدستور والدولة السابقة وبعضها تخالف، فليس معنى المماثلة هو أن ما كان موجودا ما زال باقيا، بل أن الأحكام السابقة ألغيت وتصدي لجعل أحكام جديدة. هذا هو التصوير الأول. وبناء على هذا التصوير فلا معنى لجريان الاستصحاب في حكم الشرائع السابقة، لأن مقتضى نسخها أننا نعلم أن جميع الأحكام قد نسخت، فعندنا علم بنسخ تلك الأحكام، فلا معنى لجريان استصحاب بقاء الحكم في الشريعة السابقة، لا معنى لبقاء حكم أصلا، فلأصلا لا يوجد حكم نفترض أن له بقاء حتى يقال نشك في بقائه أو لا نشك في بقائه. فبناء على هذه الفرضية لا مسرح للاستصحاب في المقام، لأنه لا شك أصلا عندنا في البقاء، بل عندنا علم بعدم بقاء الحكم السابق. بل الشك في المقام متمحض في أننا نشك في ثبوت حكم مماثل للحكم السابق، نشك أن المولى جعل حكم مماثل أو لا، والجاري هو استصحاب عدم جعل الحكم المماثل. هل جعل الشارع حرمة مماثلة أو لا؟ يجري استصحاب عدم جعل الحكم المماثل، جعل الحكم عنوان وجودي، أمر وجودي. هل جعل المولى حكم مثلا حرمة حلق اللحية أو لا؟ هل جعل مثلا نفوذ الإجارة أو لا؟ فنستصحب عدم جعل هذه الأحكام، فالجار استصحاب العدم، لا أن الجار استصحاب بقاء حكم الشريعة السابق، يعني النتيجة تكون معاكسة. حكم الشريعة السابقة لا معنى لاستصحابه لعلمنا اتفاق، وعندنا شك في أن المولى جعل حكما مماثلا للشريعة السابقة أو لا، فإذا شككنا في جعل حكم مماثل الجاري هو استصحاب عدم جعل الحكم المماثل. واضح إن شاء الله. نعم، فنحن نشك هل جعل المولى حكما مماثلا جديدا أو لا. عندنا حكم في الشريعة السابقة وهو مثلا حرمة حلق اللحية مثلا، الآن في شريعة هذا الحكم في الشريعة السابقة نسخ، فنشك هل المولى جعل حكما في شريعتنا مماثلا لهم، أي هل جعل حرمة حلق اللحية أو لا. الجار استصحاب عدم جعل الحكم، عدم جعل الحكم المماثل، لأن جعل الحكم المماثل عنوان وجودي يشك في حصوله يستصحب عدمه، فيجري استصحاب عدم جعل الحكم المماثل. خب، واضح النقطة أو لا؟ هذا كله على الفرضية الأولى. والفرضية الثانية أنه بعض الأحكام التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة لم تنسخ بمجيء شريعتنا، خلافا للفرضية الأولى. بعض الأحكام التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة لم يتم نسخها بمجيء الشريعة الإسلامية، بل تم إمضاؤها فيها، فهي باقية على حالها، ولكن هذه النقطة المهمة، ولكن البقاء مستند إلى إمضاء الشرع الإسلامي لها، فهي متوقفة على شنو؟ على الإمضاء،
أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويمضي ما كان ثابتا في الشريعة السابقة. فنحن نقول الشرع ما جعل تصدى لحكم جديد مماثل لما تقدم، لا لا يا، هو إمضاء لما تقدم. فمرجع الحكم المشترك إلى أن المولى أمضى ما عليه في الزمان السابق الحكم في الشريعة السابقة. وهذا ما يدل، فإن قلت لماذا تحتاجون إلى الإمضاء، ليش ما تقولون خلاص نفس بقاء الحكم السابق، هذا معنى شنو؟ لا بد من الإمضاء. ها من وين الإمضاء؟ يقول النائني هذا هو المستفاد من قوله ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم إلى النار إلا وقد أمرتكم به. يعني كل الأحكام منسوبة إلى من؟ منسوبة إلى النبي الخاتم بأمره ونهيه. وهذا يعني أنه لا بد أن تكون تلك الأحكام الثابتة في الشرائع مصبا للإمضاء، وإلا لو لم تكن مصبا للإمضاء وأن هذا الحكم هو الذي أنشأه النبي عيسى أو موسى، لا يقال ما من شيء يقربكم إلى الجنة أو يبعدكم إلى النار إلا وقد أمرتكم به. تفتين ظاهر هذه الرواية ما هو؟ أن كل شيء، كل حكم في هذه الشريعة إما يقرب إلى الجنة أو بعدها إلا وقد استند إلى أمر الشرع، إما أمر تأسيسي أو أمر إمضائي. وبناء على هذه الفرضية وهو أن مرجع الحكم المشترك بين الشريعتين إلى الإمضاء، فلو شككنا يا سيخنا هل أنه في شريعتنا الحكم الثابت هو نفس الحكم الثابت في الشريعة السابقة أو لا، معنى ثبوته هو إمضاؤه، فنحن نشك في الإمضاء، هل صدر الإمضاء أو لم يصدر الإمضاء، والجاري استصحاب عدم الإمضاء. ما هو الجاري سيخنا؟ فإن قلت نحن نستصحب الحكم السابق وببركة الاستصحاب يثبت لنا أن ذاك الحكم ثابت في شريعتنا ومقتضى ثبوته في شريعتنا ثبوت الإمضاء. فإن قلت نحن على يقين بثبوت الحكم في الشريعة السابقة فنستصحب ذاك الحكم ونجره في عمود الزمان إلى شريعتنا وببركة الاستصحاب ثبت الحكم في شريعتنا ولازم ثبوته في شريعتنا ثبوت الإمضاء، وإلا فعلى نحو الإن ننتقل من المعلول للعلة، ننتقل من ثبوته في شريعتنا إلى الإمضاء. يا شيخنا نقول هذا أصل مثبت، لازم ثبوت المستصحب في زماننا لازمه الإمضاء، وهذا أصل مثبت. ما هو المستصحب؟ ثبوت الحكم السابق. ما هو الذي يراد إثباته؟ الأم بينهما ملازمة، فيكون المورد من موارد الأصل المثبت. والصحيح أننا إذا شككنا في الإمضاء سيكون الجاري هو عدم الأم الإمضاء. والحاصل من هذا الكلام، انتهى كلام النائني، الحاصل النتيجة أن الحكم المشترك إما مرجعه إلى إنشاء حكم جديد مماثل على الفرضية الأولى، وإما إلى إمضاء ما كان، وعلى كليهما لا يجري استصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة، لأنه على الأول. ما هو الأول؟ وهو إنشاء حكم جديد. الجاري هو استصحاب عدم إنشاء حكم جديد مماثل لذاك الحكم الثابت في الشريعة السابقة، بل نحن على يقين بارتفاع الحكم الثابت في الشريعة السابقة، لأن مقتضى النص قلنا على هذا المحتمل الأول كل الأحكام قد زالت. وأما على المحتمل الثاني فنحن نشك في الإمضاء، فلا معنى لإجراء استصحاب الحكم الثابت في الزمان السابق، فإن هذا لا يثبت الإمضاء. ومقتضى ذلك أننا إذا شككنا في الإمضاء أو عدمه، ما هو الجاري؟ استصحاب عدم الإمضاء. إذن ما وين يحتاج؟ إذن يقول النبي كيف تجرون الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة؟ هل هناك معنى؟ لا معنى لجريان الاستصحاب في الشرائع السابقة. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق المدقق من؟ النائمي. وجاء بعض الأعلام وتعرض إلى كلام النائمي، ونحن نقول الآن هنا فرضيتان لا بد من البحث في كلا الفرضيتين. طرح النائمي فرضيتين في مرجع النسخ، هل النسخ هو إلغاء جميع الأحكام وإنشاء أحكام جديدة، أو أن مرجع النسخ إلى أن الشارع لا يلغي ما كان بل يمضي ما عليه الشرائع السابقة؟ والبحث في كلا الفرضيتين. الفرضية الأولى، وقد وقع الخلاف بين الأعلام في هذه الفرضية. شنو الفرضية الأولى سيخنا شيخ جعفر؟ وأن الشرع ينشئ أحكام جديدة. فقد اختلفت كلمات الأعلام بين رافض لها وقابل لها، وهنا نتعرض إلى مجموعة من الكلمات في بحث الفرضية الأولى. الكلام الأول ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه في مباني الاستنباط الجزء الرابع صفحة 148، الجزء الرابع صفحة 148. ذكر السيد الخوئي أن هذه الفرضية الأولى التي طرحها النائيني غير صحيحة أصلا، وذلك لأن هذا التصوير للحكم المشترك يلزم منه اللغوية وخلاف الحكمة، فإن النائيني قدس سره يقول جاء الشارع وألغى الحكم السابق ثم أنشأ حكما مماثلا له، فلماذا يأتي إذا كان الحكم الثابت في شريعتنا هو نفس الحكم الثابت في شريعتهم، فلماذا يلغوه ثم ينشئ حكما مماثلا؟ فهذا أشبه باللغوية ولا يليق بالشارع الحكيم. فهل مقتضى الحكمة يا شيخنا أن الشارع يلغي؟ يجي أنا ألغي قل لغيته يلا ثم بعد ذلك أسوي أحكام نفسها؟ هذا لغو أم لغو؟ لغو. فجعل الحكم المشترك بين الشريعة الإسلامية وما سبقها من الشرائع إلى أن الشارع جاء وألغى ثم بعد ذلك جعل حكما جديدا لغون من أول الأمر، خليه ليش يلغي ويسوي مرة ثانية شيء حكم جديد؟ يقول ألغيت حرمة حلق اللحية، يعني يقول حلق اللحية حرام، هذا لغلا ملاغ لا. إذن الفرضية الأولى باطلة عاطلة. وقد أجيب على كلامي على ولقد أجيب على اعتراض السيد الخوئي قدس سره بأن ما أفدتمو من الاعتراض غير تام، لأنه ما معنى النسخ الذي يدعيه النائمين وأن الشارع بمجيء الشريعة الخاتمة ألغى الأحكام في الشرائع السابقة، ما معنى ذلك؟ هذا له تصويران. التصوير الأول النسخ بمعناه الحقيقي، أي أن الحكم الذي جاء به النبي السابق كان ممتدا وواسعا وفيه إطلاق أزماني إلى شريعتنا، فهو حكم شنو؟ مستمر. يأتي المشرع، يأتي الشريعة الإسلامية وترفع الحكم وتلغيه، ثم بعد ذلك تنشئ حكما جديدا. هذا المعنى، وكأن هذا منظور من سيد الخوئي عندما حلل كلام النائيني. هذا المعنى لو كان هو مراد النائيني كلامكم صحيح، إذا كان الحكم فيه قابلية الامتداد واقتضاء الامتداد في عمود الزمان، لا معنى أن يأتي المقنن ويلغي ثم بعد ذلك ينشئ حكما نفس الحكم السابق. ولكن هذا المعنى من النسخ لا يسمى النسخ بالمعنى الحقيقي، وهو باطل عندنا. نحن لا نؤمن النسخ بأي معنى حقيقي، لأن هذا خلاف يلزم الجهل، يلزم كذا في محله. المعنى الثاني وهو الصحيح أن المراد من نسخ الحكم هو أن الحكم منذ الأول جعل في الشريعة السابقة مقيدا بغاية زمان معين، وينتهي أمده بمجيء شريعتنا. فالمراد من النسخ هو انتهاء أمدها المقرر لها منذ البداية، لأنها مستمرة ويجي الشارع يلغيها ويجعل حكم على طبق الحكم السابق. وبناء على أنه ليس المقصود بنسخ الحكم إلغاء حكم ثابت كما فسرها من سيد، ليس المراد إلغاء حكم ثابت له اقتضاء البقاء والاستمرار ثم حتى يشكل بأن هذا لغ، بل أن الحكم من أول الأمر انتهى أمده. فكأن الأحكام في الشرائع السابقة لها أمد معين انتهى أمدها، جاء الشارع وجعل أحكاما جديدة لأن انتهى أمد الأحكام السابقة. فهذا الاعتراض الذي ذكره السيد الخوئي غير تام. ولكن اتضح إن شاء الله الكلام، ولكن قد يدافع عن السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه ملتفت، السيد فقيه الطائفة ملتفت إلى أن المراد من الناس ليس الناس بالمعنى الحقيقي، وأن الناس بمعنى انتهاء أمد الحكم، وملتفت إلى ذلك، وهو يسجل الاعتراض ويشكل باللغوية بناء على النسخ بالمعنى الثاني. أنتم فسرتم النسخ بالمعنى الأول في كلامه وقلتم أن المعنى الأول باطل، لا، هو يقصد من الناس، وهذا المعنى انتهاء أمد الحكم. وتقريب كلام، يعني كيف نصور اللاغوية الآن بناء على المحتمل الثاني وتصوير ذلك. يقول السيد الجيد السيد الخوئي بأن الحكيم المقنن العالم المطلع حكمه بمقدار ملاكه، الحكم تابع للملاك، فإن كان الملاك كما هو المفروض في الحكم المشترك يقتضي استمرار ثبوت الحكم حتى لشريعتنا، فالمصلحة أو المفسدة أمدها مستمر. الحكم مشترك تقولون، إذا المصلحة مستمرة مستمرة مستمرة، المفسدة إذا كان حكم مستمر أو لا، الترخيص مستمر لو مستمر. فإذا لاحظ المولى أن التزيي بلباس أعداء الله ذو مفسدة، طبق على موردنا، لبس لباس أعداء الله ذو مفسدة مستمرة وغير مقيدة بالزمن، كان مقتضى الملاك أن ينشئ حكما مستمرا. فكيف ينشئ حكم ينتهي بأمد نهاية بأمد مجيء النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، مع أن الملاك في اقتضاء الاستمرار، وأنتم تسألون الحكم أبعتنا في الحكم المشترك، طبيعة الحكم المشترك تقتضي أن يكون الملاك ملاكا واسعا وملاكا ممتدا. فإذا كان الملاك المقتضي لجعل ذلك الحكم عاما لجميع الأزمنة ولا اختصاص له بزمان الشريعة السابقة، فلا مبرر لتحديد الحكم بأمد تلك الشريعة حتى يقال تنتهي أمدها، فنحتاج إلى أن ننشئ أحكام جديدة. وهذا مرجع كلام السيد الخوي قدس سره، بل مقتضى الحكمة جعلها من البداية من غير تحديد لزمان معين، وحينئذ فلا معنى للنس ولا معنى لجعل حكما مماثل. فإذا صورنا اللغة حتى على بناء على المحتمل الثاني، وبالتالي هذه الفرضية فرضية غير تام. اللهم، واضح إن شاء الله على تعميق لكلام السيد الخوي. نعم، إذا استطعنا أن نفترض وجود ملاك آخر غير الملاك المقتضي لأصل تشريع الحكم، وهذا الملاك الآخر مصحح لتشريع حكمين مماثلين وجعل الحكم الأول منتهى أمده، لو فرض وجود ملاك آخر فنحن نسلم بذلك، ولكنه هذا غير بين ولا مبين. إذ قد يأتي شخص ويقول شيخنا صحيح أن الملاك يقتضي التوسعة، لكن الشرع عنده ملاك آخر اقتضى أن يكون الحكم له أمد معين. صحيح هو الملاك يقتضي الاستمرار، ولكن يوجد هناك ملاك مزاحم له اقتضى أنه يجعل الحكم الأول أمده بانتهاء الشريعة السابقة. فحتى لو سلمنا أن الملاك المقتضي لتشريع الحكم مستمر ولكن مزاحم بملاك آخر، اقتضى ذاك الملاك الآخر أن يجعل الحكم الأول فلأمده انتهاء الشريعة السابقة، ولكن هذا يحتاج إلى شنو؟ بيان. ما هي النكتة؟ ما هي الدليل؟ كيف؟ شلون هاي؟ شلون هاي؟ فإذا هذه الفرضية الأولى محل تأمل كما أفاد من سيدنا الفوئي قدس سره. هذا الكلام الأول الذي متعلق بالفرضية الأولى وهو رفض الفرضية. الكلام الثاني الإيمان بهذه الفرضية. ما زين الفرضية الأولى؟ الفرضية الأولى عندنا رافض وعندنا مؤيد. الكلام الثاني هو تأييد هذه الفرضية وهو ما اختاره الشيخ حسين الحلي في أصول الفقه الجزء الرابع صفحة 171. هذا من الكتب المهمة كتاب أصول الفقه، وفيه نظريات الميرزا النائيني وتعميقها وبيانها، والأساتذة يهتمون بهذا الكتاب أستاذنا يعني. وتقريب كلامه يقول نعم النظرية الأولى والفرضية الأولى تامة صحيحة. لماذا؟ أفاد قدس سره أننا نقطع بأن شريعتنا المقدسة قد نسخت الشرائع السابقة، بمعنى أنه جميع الأحكام قد نسخت بالمعنى الذي شرحنا انتهاء وأمد حكمها، بحيث لو كان هناك حكم مماثل لحكم شريعتنا يكون هذا من باب جعل المماثل وليس من باب شنو شيخنا وليس من باب الإمضاء مثلا كما قالت أصحاب الفرضية الثانية. ما هي الشواهد على كلامكم؟ قال عندنا عدة شواهد. الشاهد الأول ظواهر بعض الآيات، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أو الجروح قصاص. ظاهر هذه الآيات بيان أحكام جديدة في شريعتنا، وكتبنا عليهم، مع أن النفس بالنفس والجروح قصاص ثابتة في الشرائع السابقة. فبالرغم من أن هذه الأحكام ثابتة في الشرائع السابقة، إلا أن لحن الخطاب في الآية واضح أنه في مقام بيان حكم جديد. وكتبنا عليهم مغل وأمضينا الحكم الثابت في الشريعة، وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس وغيرها من الآيات، ظاهر الآيات التي تتكلم عن بعض الأحكام المشتركة كحرمة مثلا السرقة والزنا، وأن أحكام تأسيس أحكام جديدة وليس مجرد إمضاء لأحكام سابقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما قال الذي كتب على ما قبلكم أمضينا، كتب عليكم كما كتب على، فكتب عليهم وكتب علينا. فكم كتابين موجودين؟ كتابان، كتاب عليهم وكتاب علينا. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية بعض الروايات، ما من عمل يقربكم إلى الله ويبعدك، ما من شيء أسف الله يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. وظاهر الأمر الكشف عن الجهل، الأمر يكشف عن شنو شيخنا؟ عن الجهل، وليس مجرد إمضاء. وكذا قوله عليه السلام لو كان موسى وعيسى حيين لاتبعاني، فظاهر هذه أنه حتى لو كان موسى وعيسى لاتبعاني، ومقتضى التبعية يعني تبعية من؟ تبعية الأنبياء السابقين له، أنه هذا الحكم حكم شريعتنا لا حكم شريعتهم. ولا يصير بالعكس، يصير النبي يتبعهم. لو كان مرجع الحكم المشترك إلى عدم إلغاء، بمعنى عدم انتهاء أمد الحكم السابق وإنشاء حكم مماثل، لكانت القضية معكوسة، أن النبي هو الذي يتبع موسى وعيسى في هذه الأحكام. وهذا خلاف إطلاق لو كان موسى وعيسى حيين لاتبعاني. هذه القرينة كم؟ القرينة الثالثة. الأولى شنو كانت؟ الآيات الثالثة. القرينة الرابعة، يمكن تحصيل الاتفاق العملي من جميع طوائف المسلمين، يعني يمكن إحراسنا التسالم بين جميع المسلمين. شلون؟ فإن الفقيه إذا جاءته مسألة فتتبع النصوص في المسألة ولم يجد له نص في شريعتنا، التفتين، لم نجد فقيها يروح يفتش أحكام الشرائع السابقة ويجري الاستصحاب، ولا هي سهلة. ما شاء الله شرائع، أو نقول ما شاء الله هناك شرائع سابقة، نقول ما شاء الله ما هناك أحكام شرائع سابقة، اليهود والنصارى. فهل رأيتم فقيها شيخنا لحد الآن سجل في رسالته العملية أو في بعثه الفقهي أننا تتبعنا الروايات المسألة في شريعتنا فلم نجد، فلا تصل النوبة للأصل العملي بل نرجع إلى الشرائع ونفتشها، ورأينا حكما ونستصحبه؟ هل رأيتم هكذا؟ إذا رأيتم دلون عليه. إذن لا يوجد عندنا متفقه فضلا عن فقيه إذا أعوزه النص في شريعتنا، فإنه يراجع الشرائع السابقة ويجري الاستصحاب، وهذا بل إنه يرجع إلى الأصل العملي مباشرة، وهذا دليل على المفروغية عن التسالم والارتكاز على أي كبرى، على النسخ الكلي. هذا يكشف عن المركوزية والوضوح للنسخ الكلي. والحاصل أنه السيد الخوئي يقول هذه الفرضية مرفوضة لأنه يلزم منه اللغوية، والشيخ يقول شنو غير. ومن هنا قد يقال، أنا كان عمق كلام الشيخ يحلي، ومن هنا قد يقال، خلني خلي نقطة، فإن قلت كيف تدفعون إشكال اللغوية الذي قربتم في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ قلت للشيخ الحلي أن يقول إشكال اللغوية كما عرفت مبني على عدم افتراض وجود ملاك آخر غير ملاك تشريع الحكمين، ولعل هناك ملاك بل عند الشارع وهو اتباع الأنبياء السابقين للشريعة الخاتمة. هذا ملاك، لعل المولى يريد أنه الأنبياء السابقين وجميع أصحاب الشرائع السابقة كالمخضرم الذي عاش شنو شريعتين، أنه لا يبقى عنده علق بشريعته السابقة، وأنه يتبع في تمام سلوكه أي شريعة؟ الشريعة الجديدة. وهذا الملاك يقتضي بأن المولى يتصدى إلى أن يجعل أحكام الشرائع السابقة محدودة بأمد فتنتهي حتى تأتي أحكام الشريعة السابقة ويكون الأنبياء وأتباعهم متبعين لشريعة الخاتم، فهذا بلي مدعاة إلى شنو؟ إلى مركزية الخاتم ومرجعية الخاتم ومحورية الخاتم صلى الله عليه وآله. تفتين مثل صاحب دولة يجي يلغي الدستور كله يحط قوانين جديدة، يقول ما لنا علاقة بالقوانين، مع أنه قد يأسس القوانين بعضها مطابقا للشريعة السابقة، يريد أنه الحاكمية تكون لشريعته، وأنه لو اتبع شخص الحكم في الحكم لما كان اتباعا للحكم في تلك الشريعة. وكأنه إلى جنة نقول نمضي بعض الأحكام، نخلي بعض الأحكام قد تضعف مسألة شنو؟ خاتمية وناسخية أو خاتمية الشريعة بلي وناسخيتها للشرائع السابقة. نعبر بالناسخية، ناسخيتها أيهما أكثر مدعاة في النفوس؟ ما شيخنا نسخ جميع الأحكام وتأسيس أحكام جديدة، هذا أقوى، وهذا ما عليه العقلاء، أن العقلاء إذا جاءوا يعني ما يبون يحصل عند الناس علقة السابقة حتى يقوون حكومتهم ومملكتهم، فهناك ملاك آخر، فلا يرد إشكال اللغوية مع وجود هذه المصححات العقلاء العقلائية. خوش كلام، هذا كلام من؟ كلام الشيخ حسين الحلي. نعم لا قلت لا تعميق له، ما ذكر هو قبل القرائن، بس أنا أقول إشكال لغوي كيف ندفعه، عمقنا هذا الكلام. هذا تمام الكلام في ما انتهينا، هذا هو تمام الكلام في الاتجاه الثاني في الفرضية الأولى. إذن الفرضية الأولى وهو نسخ جميع الأحكام، اتجاهان الآن عندنا، اتجاه من؟ السيد الخوئي قال غير صحيحة، إشكال ثبوتي يلزم اللغوية أصلا، هذا إشكال جنون ثبوتي. افتقخوا في الكلمات. الاتجاه الأول إبطال الفرضية الأولى بنكتة عقلية وهي لزوم اللغوية. الاتجاه الثاني الإيمان والالتزام بهذه الفرضية وأنها صحيحة، ودفعنا إشكال اللغوية. وقد اعترض على كلام الحلي، إذن اعترض كما اعترضوا على الاتجاه أول اعترضوا على الاتجاه الثاني، اعترض على الاتجاه الثاني بأنه هذه القرائن التي ذكرتموها غير تامة. أما بالنسبة إلى الآيات وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وغيرها تعبير عرفي ينسجم مع أيضا الإمضاء، إذ الكتابة والحكم إما تأسيسي وإما إمضائي، فإذا كان الحكم في هذه الشريعة استند إلى إمضائه من النبي الخاتم من شريعتنا، صح أن يقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي أن الحكم الثابت في شريعتكم أن النفس بالنفس المماثل للحكم في الشريعة السابقة ولو أم طيب. ألا يصح عرفنا يقال وكتبنا عليهم؟ إذا أنا الآن صاحب قانون، أنا الآن مقنن، جئت عقب بعد دولة سابقة أمضيت بعض القوانين، ألا أستطيع أن أقول أيها المواطنون كتبنا عليكم أن تدفعوا الضريبة كل سنة تدفعون؟ ألا يصح عرفان؟ يصح ولا يصح؟ يصح. مثل المثال، إذا كنت أنا مقنن ورأيتك مقننا سابقا قبلي. أنا جيت الأنجيل الجديد أمضيت بعض قوانينه، منها قوانين ضرائب المرور. أستطيع أن أقول أيها المواطنون كتبنا عليكم أنه من يخالف بلي إشارة المرور يدفع ضريبة 5 دينار. تقول ها ليش يقول كتبنا عليكم؟ يعني أنت قاعد تلغي؟ هل هذا لا يستفاد من ذلك؟ يتناسب مع الأم الكتاب بمعنى أنه الحكم الثابت لكم. وأيضا وأيضا يا شيخنا شنو الروايات، إذا جئنا ما من عمل يقربكم إلى الله ويبعدكم كذا إلا وقد أمرتكم به، كما قلنا سعر عرفان أمرتكم به، لأنه يجب عليكم أن تتبعوا هذا الحكم في هذه شريعتنا ولو كان إمضاء للشريعة. ما لا يقال ألا يقال وقد أمرتكم به؟ واضح يصح. يقول المقنن العقلائي في مثالنا السابق ما من شيء فيه صلاح للنظام إلا وقد أمرتكم به. فإذا تعبير إلا وقد أمرتكم به لا يقتضي ذلك. وأما الثالث أنه لو كان موسى وعيسى حيين لاتبعاني لا يتنافى صدق هذا المعنى مع فكرة الإمضاء، لأنه مستند بالأخرى إلى إمضاء من؟ إمضاء النبي. ولولا إمضاء النبي صلى الله عليه وآله، لولا إمضاء الشارع، إمضاء يعني النبي بما هو يعني رسول، إمضاء الشريعة الخاتمة له لما كان بل لما كان نافذا في شريعتنا. فإذا الحكم مستند إلى الإمضاء، ولهذا يصح أنه لو كان موسى وعيسى حيا لاتبعاني في إمضاء في إمضائي. يا شيخنا إذا صدق عنوان اتباع موسى وعيسى يقتضي أنه يصدق عرفان بمجرد شنو؟ بمجرد الإمضاء. فإن عيسى وموسى إذا جاء أو أحد المخضرمين عاشر شريعتين فإنه يكون اتباعا في عيسى أو اتباع لي اتباعا للنبي لأنني أنا أمضيته، فهو مستند إلى الإمضاء واكتسبه مفعوله ببركة الإمضاء. وأما ما ذكره من التسالم أو الارتكاز ما رأينا فقيها، شنو تقولوا عنه شيخنا هذا النقد أو هذه النكتة؟ والجواب عن هذا أنه لو سلمنا وجود هكذا سيرة، معنا لا نسلم، نرى بعض الفقهاء في كتبهم يتشبثون باستصحاب حكم الشرائع السابقة، لو سلمنا وتنزلنا على تقدير تمامية كلامه إلا أنه إنما لم يقوموا بمراجعة الشرائع السابقة لتحريفها، فلا يوجد ما يمكن أن يكون مثبتا لهذا الحكم في تلك الشريعة إلا ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. والفقهاء فيما ورد في القرآن والسنة يرجعون إلى القرآن والسنة، وأما أنهم لا يراجعون الشرائع السابقة لأنها محرفة اختلط فيها الحابل بالنابل، فلا يمكن الفحص في الشرائع السابقة. فإذا تبين من جميع ما ذكرنا أن هذه الفرضية الأولى لا دليل على أنها مستحيلة ولا دليل على صحتها، فهي ممكنة ولكن لا دليل عليها. واضح؟ إذا لا هي مستحيلة عقلا ولا أنها صحيحة، لأن الشواهد التي يقيمت عليها كلها شواهد محال إشكال. فنحن الآن لا طريق لنا لا إلى إبطال هذه الفرضية عقلا، ولا إلى التسليم بها إثباتا. فهي معقولة ولكن لا دليل عليها. هذا تمام الكلام في أي فرضية؟ وهنا السيد محمد رضا حفظه الله في صفحة 379 نقل كلاما لوالده استفاده من بحثه، وهو أن الفرضية الأولى للكلام النائلي لا دليل عليها، ولكنه المناقشات كلام محل تأمل واضح. نحن نتركه وندخل إن شاء الله غدا في الفرضية الثانية. ما هي الفرضية الثانية؟ إذا انتهينا من الفرضية الأولى والخلاصة، لا دليل على بطلانها عقلا ثبوتا، ولا دليل على صحتها إثباتا، فهي فرضية ممكنة إلا أنه لا دليل عليها. وأما الفرضية الثانية وهي مسألة الإمضاء، يأتي إن شاء الله ما يتعلق بها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.